إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. هذا تبويب للمؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب مما له تعلق بفضل الإسلام، فقال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. والمقصود بالكتاب هنا القرآن، القرآن الكريم. يوجد في بعض النسخ أن المؤلف ذكر فيها باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب ومتابعة رسوله عن كل ما سواه، لكن هذا الذي بين أيدينا هو المشهور عن المؤلف رحمه الله تعالى، أن اقتصر في تبويبه على متابعة الكتاب أي متابعة القرآن. وسيدلل من أدلته أن السنة كذلك مما تدخل في حكم الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى: باب وجوب، هنا ذكر لنا حكم المسألة، وأن هذه المسألة التي بين أيدينا حكمها الوجوب، ينبغي أن نلتزم بها، فلا يملك أحد منا الخيار، أو أن يملك أحد منا الاجتهاد في هذه المسألة، يخرج أو لا يخرج، لا، ليس أحد منا بالخيار، بل الكل منا يلتزم بهذا الحكم، لأن الحكم صدر بالوجوب. قال: باب وجوب الاستغناء. الاستغناء بمعنى الاكتفاء، الاكتفاء بمعنى ينبغي ويجب على كل واحد منا أن يكتفي بما جاء في كتاب الله، إذ أن في كتاب الله الكفاية وفيه الغنية، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية وفيها أيضا الغنية، فلا مزيد عليهما. إخواني في الله، مع وضوح هذه الدلالة التي مفادها على ما سمعتم أن المسلم والمسلمة لا يجوز لهما بحال أن يخرجا عن شرع الله الذي أنزله علينا، وهو ما كان في كتابه وما كان في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي على كل واحد منا أن يكتفي بهما، ففيهما الغنية وفيهما الكفاية. لكن نجد أن حال الناس، وأنا أتحدث عن كل البشر من أمم وفرق وجماعات وأديان وملل ونحل، أنها عندما ضلت عن سواء السبيل كان من أعظم ما أدى إلى خروجها ومروقها عن الجادة هو هذه المسألة، أنهم وجدوا أنهم لا يمكنهم الاكتفاء بالشرع المنزل، لا، ما نكتفي، بل لابد أن نجعل مصدراً آخر، مصدراً آخر يكون في مستوى الشرع المنزل. وإليك يا عبد الله بعض النماذج. طائفة من الناس مثلا يرون أنه لا بد من الأخذ بأقوال الأكابر من الرؤساء والعظماء، لا بد أن نأخذ بأقوالهم، وأنهم هم ولو كان عندهم شرع منزل لكن ليس فيه الغنية وليس فيه الكفاية إلا إذا أن نأخذ بأقوال الكبراء من علماء وأحبار ورهبان. وكانت هذه الدسيسة التي أوقعت أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الذي أوقعهم فيه من الشرك والكفر، قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف كان هذا الاتخاذ؟ بأنهم جعلوهم هم الأمر أمرهم والقول قولهم والنهي نهيهم بغض النظر عما جاء في شريعتهم. هذه الدسيسة. هل اكتفى الأمر عند الكفر أولئك؟ لا، حتى دخل على أمتنا. مثال الرافضة، جعلوا من أئمتهم الاثنى عشر منزلة عظيمة عظيمة، حتى قال قائلهم إن لأئمتنا منزلة منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا تجد أنهم يأخذون من أقوال أئمتهم كأنهم يأخذون من الوحي المنزل، ما يذكر في الكافي، ما ذكره الكوليني في الكافي وغيرهم، ولا يزالوا يدندنون قال الإمام قال الإمام، فالقول قوله. ما أخذوا بالشرع بالشريعة، يروا أن الشريعة ناقصة، الكمال والتمام في أقوال أئمتهم. وهكذا جماعات من المتصوفة لا زالوا كانوا ولا زالوا يعلمون الطلاب أو ما يسمونهم بالمريدين، يعلمون الصغار وهم الأتباع على تقديس الكبار والمشايخ، حتى يقولون من بنود تعليمهم للصغار قال كن عند معلمك كالميت عند مغسله. الميت عند المغسل كيف يكون؟ هل يحرك ساكنا؟ لا، ما يحرك شيئا، ميت. وهكذا كن عند شيخك، لا تتكلم، لا تجادل، لا تناقش، خذ منه كما تأخذ من الوحي. حتى من عباراتهم الشهيرة في هذا المقام أن من قال لشيخه من قال لشيخه لما لم يفلح نزع الفلاح. لما؟ هل لأنه اعترض على الشرع؟ لا لا، اعترض على شيخه. من قال لشيخه لما، يعني يستفسر، لا تقول، خذ منه كما تأخذ من القرآن والسنة. هذا عين الضلال. وهكذا جرت هذه المسألة المقيتة حتى دبت عند بعض الفقهاء، وأقول عند متعصبة الفقهاء، حتى أن الواحد منهم لربما تأتيه النصوص من الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعبأ بها، حتى يسمع كلام إمامه صاحب المذهب يستميت عليه يقاتل من أجله. حتى قال بعض هؤلاء كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة، يزاح، يطاح بأدلة الشريعة. كل آية أو حديث يخالف مذهبنا، ما هم عليه، يخالف ما عليه صاحب المذهب، فهي إما مؤولة أو منسوخة، لا يبقى شيء أمام صاحب المذهب. فهذا من التعصب وهذا من التقديس الذي هؤلاء ما اكتفوا بما جاء في شرعنا، حتى أتوا بمصادر أخرى. حتى وهكذا قل يا عبد الله في من ابتليت به بعض الجماعات المعاصرة من الجماعات والفرق، من أعظم ضلالات هذه المسألة أنهم من قادوا للشرع. نعم الشرع نسمع فيما يلوكون به الألسن، الشرع الشرع الشرع، القرآن ودستورنا، لكن في الواقع لا. إذا جاءت الشريعة في واد وجاء كلام أميرهم كبيرهم في واد فالقول قول الأمير، وهم يسطرون هذا عندهم ويعلمون أتباعهم بأنه السمع والطاعة لا لولاة الأمور، لا، بل لأمرائهم أمير الجماعة. فإن قال الأمير مثلا أرسل رسالة نصية أو اتصال يا فلان اقتل فلانا، لا تتردد، اقتل اقتل سمعا وطاعة. شرع الشرع له حد، لكن هذا فوق الشرع، فوق الشرع، لا تجادل. ومما يذكر في هذا الباب ما جاء في الصحيح في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وجعل عليهم أميرا، وانتبه أيها الأمير، اتخذ أميرا وأمر من كان معه بالسمع والطاعة له، فلما خرجوا معه أغضبوا فعلوا فعلا، أغضب الأمير، فماذا أمر؟ أمر بأن يحتطب الحطب، فجمع الحطب وأن تشعل به النيران، ثم أمرهم بأن يدخلوا فيه متعذرا بهذا الحجة، قال ألم يقل يأمركم رسول الله بالسمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فادخلوا النار، وكان في شدة غضبه. فنظر بعضهم إلى بعض، ندخل النار ونحن ما دخلنا للإسلام إلا فرارا من النار؟ فلا زالوا به حتى هدأ غضبه فأمر بإطفاء النار. فلما رجعوا إلى رسول الله وأخبروه الخبر قال أما والله إن دخلوا فيها ما خرجوا منها، إن دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وأين المعروف؟ ما جاء في شرعنا. فالطاعة إنما تعاد إلى هذا الأصل، ترجع إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة، إنما الطاعة في المعروف. هذا إخواني في لنا نماذج عن أناس ما استغنوا عما في الكتاب الله وفي سنة رسول الله، حتى استأنسوا بتقديس المشايخ والكبراء والعظماء. طائفة أخرى من الناس، وهم من لم يكتفي بالشرع المنزل حتى أتى بمصدر آخر ألا وهو العقل، تقديس العقول. هذه ظاهرة كانت عند الفلاسفة الأوائل، تقديس العقول، وأن العقل الصحيح هو الذي ينبغي أن تحال إليه الأمور، واخترعوا ما يسمى بالمنطق، وهو الفكر السليم الذي كل الأمور توزن على المنطق، فإن استقر فهاب. كان هذا عندهم حتى ظهرت هذه الدسيسة بين يدي المسلمين، فكان منهم من يعظم العقول كالمعتزلة، وما كان من أتباعهم وأفراخهم في هذا الزمن المعاصر من العقلانيين، أن عظموا العقل حتى جعلوا أن العقل مقدم على الشرع، وأن الدلالات العقلية مقدمة على الدلالات الشرعية، وأن الأمر إنما يوزن بالعقل لا يوزن بالشرع، ما يوزن بالشرع، ضع الأمر أولاً في العقل، فإن أقر به العقل فاقبله، وإن العقل إن رده رده، ولو أن الشرع خالف يقول لا الشرع منزلته دون ذلك. هذا موجود، ولا زالت هذه الظاهرة تنتشر بين كثير من الناس. يقول يا أخي العقل ما يستوعب هذا، العقل يا أخي ما يقبل هذا. ما هو عقل؟ عقل من؟ أين الشرع؟ أين الكتاب؟ أين السنة؟ وأصبحت هذه الظاهرة تغير في بعض الأوقات، يسلب اسم العقل ويؤتى مثلا باسم الواقع. الواقع يا أخي ليش ما تعقل؟ الواقع ما يتأتى هذا يا أخوان. الشرع، الحدود الشرعية، قص يد السارق والجلد والرجل، أخوان الواقع ما في هذه الأشياء. جلد هذا قديم، الواقع الآن ثاني. الآن عندنا سجون، عندنا زنزانات، عندنا حبس، عندنا غرامات، هذا الذي ينفع، هذا زمننا. إيش الواقع هذا؟ هو كل إزاحة لشرع الله عز وجل. وأيضا كذلك أعظم من هذا أنه ظهر لنا مثل هذا لكن بوجه آخر، ما يسمى بالاجتهادات. اجتهادات، تجد بعض الناس يجتهد في دين الله وهو ليس أهل الاجتهاد وليس لأهل العلم، لكنه يدور على هذا المحك، على تقديس العقل، على تقديس العصر والواقع، لكن يخرجه باسم الاجتهاد يجتهد. فإذا بهذا الاجتهادات الفاذة الشاذة، أن وجدنا من الناس من جوز لنا الردة، ومنهم من جوز لنا الزنا، ومنهم من جوز لنا أكل الربا، ولا زالت الاجتهادات تطلع علينا بين الفينة والأخرى تحت هذه المظلة، وكل ذلك مزاحمة لشرع الله. شرع الله واضح، الكتاب والسنة لا زالت بين أيدينا، وهم المعصم وهم الهداية، لكن هؤلاء أبوا أخذ ما فيه واستغنوا عما في غيرها بالعقل والواقع وما يسمى بالاجتهادات الكاذبة والتي هي لا تمت لديننا بصلة. ثالثا كذلك من النماذج مما نرى من بعض الناس ممن لم يكتفي بالشرع المنزل، كما قلنا الأصل وجوبا أن المسلم يكتفي بما في الكتاب والسنة. نجد طائفة ثالثة خرجت عن هذا الباب تحت ما يسمى بالاستحسانات، وهي بين قوسين بالبدع والمحدثات. وجدوا أن الشرع موجود نعم، لكن في أنفسهم وفي قلوبهم وأهوائهم شيء زائد، يريدون أن يقدموه على شرع الله، فكان منهم الابتداع، وهذا قد وجد في الأمم السابقة كما قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، كما فعل أصحاب الصوامع والعباد والقسيسين حينما ألزموا أنفسهم بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان ثم قاربوا فما رعوها حق رعايتها. الآن القسيسين معروف عند النصارى ومن كان في الكنائس لا يتزوج أبدا، ما تسمعونه اليوحنا فلان واليوحنا فلان هذا ما يتزوج، يحرم عليه الزواج. من أين جاء؟ هذه رهبان هم ابتدعوها. هل قاموا بها؟ لا. يحدث يا عبد الله عن حالات الزنا وما كان خلف الكواليس من الفضائح الذي خرجت وتسربت من الكنائس العالمية. رهبانية ابتدعوها ومع ذلك ما قاموا بها فما رعوها حق رعايتها. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في شأن هؤلاء: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هي عاملة، هذا في حق من؟ هؤلاء في حق من أمثال هؤلاء العباد من أهل الكتاب، من يلتزم بدعة ما أنزل بها من سلطان يعمل وينشط بها على حساب دينه، على حساب شريعته. موسى أتى بشريعة في التوراة، عيسى أتى بشريعة في الإنجيل، فيها العبادة فيها الطاعة، تركوها ما وجدوها كافية فأتوا بهذه الاستحسانات من البدع والرهبانية، فكان أمرهم كما قال سبحانه عاملة ناصبة تعمل تنشط بهذا الأمر، لكن مآلها إلى النار تصلى نارا حامية. وهكذا قس ما وقع في أمتنا، في أمتنا. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا التبويب، أن يبين أن المسلم يكتفي بالشرع الذي أنزله الله، فما زاد عن ذلك أنت في غنية عنه، في غنية. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال المبتدعة كيف يكون أمرهم عند تمسكهم بالبدع، كما روى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أخبر نبي عن حال أمته، جماعة من أمته يخرجون تتجارى بهم الأهواء، هوى وهو الابتداع والاستحسانات. كيف حالهم؟ تتجارى أي يجري فيهم تسابق عظيم. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب قال هو مرض يصاب به الإنسان عن طريق عضة الكلب، لا يترك فيه مفصل إلا ودخله كما في تمام الحديث. فالمبتدع إخواني في الله إذا ابتلي بالبدعة يجد أن البدعة هي الأصل، هذا كالذي نراه وذكرنا في درس أمس نبذ عن ذلك، تجد أن بعض البدع لربما تزاحم شرع الله، بل قال بعض السلف الصالح قال: ما أقيمت بدعة إلا على أنقاض سنة، على أنقاض سنة. تظهر بدعة اعلم أن سنة قد ذهبت واضمحلت، يظهر دين البدع على حساب أن الإسلام ما يكتفى به. فإخواني في الله فالحذر من هذه المداخل، والإنسان يكتفي بشرع الله الذي أنزله، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماذا الفوز؟ تريد الفوز؟ تريد الفلاح؟ تريد النجاح؟ تمسك يا عبد الله بما جاء في كتاب الله وفي السنة، فيهم الكفاية وفيهم الغنية. وإلا من كان مبتدعا فليخشى على نفسه أنه يصل به الحال إلى أنه لربما تستميله البدع أكثر ويعطيها من وقته وعمره وجهده وعمله أكثر مما يعطيه لكتاب الله ولسنة رسوله. والواقع خير شاهد. ذكر علماء التاريخ كالذهبي وغيره عن رجل مبتدع قدري عمرو بن عبيد، روي له حديث وهذا الحديث يخالف بدعته الذي جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم ذكر في تمام الحديث: فيأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يخالف عقيدة القدرية، ينسفها نسفا، يمحقها محقا. هذا نص شرعي كان ينبغي لهذا المبتدع أن ينحني تعظيما لشرع الله جل وعلا ويمسك بما جاء ويكتفي بهذا. لكن انظر للبدعة إذا تملكت صاحبها كما قال تتجارى بهم الأهواء تأخذه من كله. فقال هذا المبتدع عمرو بن عبيد هذا الحديث لو سمعته أنا بنفسي عن الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد ابن وهب هو الراوي لهذا الحديث، ولو سمعته من زيد ابن وهب لما صدقته، ولو سمعته من عبد الله ابن مسعود وهو راوي الحديث سمعته من لا رددته، ولو سمعته من رسول الله لما قبلته، ولو سمعته من الله يقول هذا لقلت يا رب ما على هذا أخذت الميثاق علينا. قال العلماء وهذا كفر صراح. لكن كيف بلغ الجرأة بهذا؟ فمالكته البدعة، يراه هي الدين هي الأصل وأن شرع الله فرع. ولهذا إخواني في الله كان ينبغي العناية بهذا الباب وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة الدالة على أن المسلم والمسلمة ينبغي جميعا أن نكتفي ونستغني بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.